الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا بعض المسائل المسألة عندنا السائل لك خالد، هل يحتج بالحسن مطلقا؟
اتفق العلماء على الحسن لذاته واختلفوا في الحسن لغيره.
اتفقوا في حسن ذاته واختلفوا في حسن لغيره. ومن هو الذي اطلق الاتفاق؟
الصراحه مسلم.
الصراحه اطلق الاتفاق، والصواب عن الاتفاق انه ما هو في الحسن ذاته، اما الحسن لغيره ففيه خلاف. فمن الذي قال الحسن لغيره؟ ايش قال ابن القطان؟ يقول انه في بعض الحالات يحمل من قضاء الاعمال وقد يرد في بعضها، قد يرد. وايضا من خالف في هذا؟ من خالف في هذا؟ البخاري يقول لا يعمل به في ايش؟ حلال وحرام. وايضا ابو حاتم. ومن ايضا؟ ومن ايضا الذين ما يراجعون القران الكريم؟ وقل العربي. والصحيح أن الحسن لغيره يعمل به كالصحيح إذا حكمنا عليه بالحسن، يعمل به كالصحيح إذا حكمنا عليه بالحسن. إن تعدد الطرق الحسن هل يصح على الإطلاق؟ إذا تعدد الطرق الحسن هل يصح على الإطلاق؟ متى يصح متى لا يصح؟ الحسن لذاته إن تعدد طرقه هل يصح؟ الحسن إذا قلنا حسن، هنا قلنا حسن إذا تعدد طرقه هل يصح؟ نعم يصح. يكون السابع إيش؟ يكون مثل لا وارفع. لو جئت بحديث حسن لذاته وحسن لغيره هل صح؟ لا صح لغيره، يبقى حسن. لكن حسن لذاته مع حسن لذاته هو الذي صح. إذا يشترط أن يكون الحسن مع حسن مثله أو حسن لكن أرفع منه، حسن لكنه أقوى منه. رواة الحسن يتفاوتون، حتى رواة الحديث الحسن يتفاوتون، فمنهم من يكون ضبطه أقوى من الآخر. من هو الذي جمع في الوصف بين الصحة والحسن؟ كان يقول لك حديث صحيح. قال بذلك البخاري الجماعة من المقدمين، لكنهم لم يشهروا هذا الاصطلاح، وإنما الذي شهره منه الإمام الترمذي. فيقول بعد بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. فما معنى حسن صحيح؟ لأنه كما قال ذكر الأول، ذكر الأول، ذكر الأول. هذا قول عاشر ما عندك عادي.
الحديث صحيح عند القوم وحسن عند القوم
الراوي. راوي راوي اختلفوا في راوي من رواة الحديث، فمنهم من صح له ومنهم من حسن له. فللتردد قال حسن صحيح، وكان حقه ان يقول ايش؟ حسن او صحيح. وهذا الجواب من تردد قد ذكر الحافظ
يطعن في الترمذي.
المهم الاعتراضات هذه اتركوها، لكن القول الثاني ايش القول الثاني؟
القول الثاني
القول الثاني يعني سنده صحيح وكنه حسن من حيث ايش؟
اللغه.
هو حسن من حيث اللغه، وهذا ايضا اعتراضوه. هذا القول الثاني.
لكن اعترض على
القول الثالث
رجحه صاحب ورد الاعتراض، قال حسن من جهه السياق وليس حسن من جهه الراعي المعاني الراوي، انما حسن من جهه سياقه.
لكن الذي اختار هذا القول ما اتى بهذا، قال حسن من بس واستدلوا بحديث موضوع ذكره ابن عبد البر قال فيه موسى والقاضي وقد كذب ولفظه حسن، ولفظه حسن وهو انما العلم الخشيه او هذا المعنى. بعضهم قال موضوع.
اللفظ الثاني للتوحيد. اللفظ الثاني للتوحيد.
التوحيد. التوحيد. حسن صحيح من باب التوحيد فهو بمعنى. والقول الذي بعده
المجاة من طريق طريق
ذكر ذكر هذا
إنه يعني جاء قال قام حسن
ذكر وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه يحكم عليه ما يستحق لأن الترمذي متساهل لا يشبه عن من الأقوال قال من تغيير العيد من المواق
لو يدخل به
يعني قال من تغيير العيد أنه وجود الصفة العليا وهي صفات أرواح الحديث الصحيح لا يمنع منها من وجود الحسن صفات الحسن لا يمنع من وجود صفات الحسن هذا قول من دقيق العيد فالذي هو ثقة لا يمنع أن يكون أيضا صدوق أيش بقى أيضا من الأقوال بقي قول الصنعاني ما ذكرتم قول الصنعاني ما هو قول الصنعاني
الوزير الذي ذكرت من حافظ
قول ابن الوزير نعم الأمير الأمير وهو الله شرح قول ابن الوزير أنه يعني حسن الإسناد صحيح من حيث أنه مقبول وكل ما كان مقبول فهو الأصل الصحيح وكان حسن الإسناد طيب وأحسن من هذا أن نقول إيش الله أعلم بمراد الترمذي فيحكم على الحديث بما يستحق يحكم على الحديث بما يستحق يحكم على الحديث بما يستحق من دقي العيد حافظ قول أقواها قول من دقي العيد وهو قول ابن المواق قبله طيب قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى زيادة العدل وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية لأوثق منه ومهما خولفا بأرجح فسمه معرفا وهذا أو هذان البيتان فيهما مسألة زيادة الثقات زيادة الثقات يعني يأتي مجموعة من الرواة فيخالفهم راوي من الرواة فيزيد بعض الألفاظ سواء كان في المتن أو يزيد بعض الأشياء في السند إما من الرواة أو يخالفهم مثلا في الوصل والإرسال أو في الوقف والرفع المهم ثقة يخالف غيره من الثقة اشترط أن يكون ثقة إذا زاد شيئا هل هذه الزيادة تقبل أو لا تقبل هذا سيأتي أن فيها تفصيل قوله للراوية صيغة دالة على أنه الذي عرف بالرواية وشهرتها بين الأئمة وهو العدل عند قوله زيادة للراوية ما هو أي راوي الراوية الذي كثر أكثر من الرواية والذي اشتهر عند الأئمة والذي هو عدل أما لو كان ضعيف هذا ما يقبل منه إن لم يزد فكيف إذا زاد الضعيف لا يقبل حديثه وإن لم يزد فكيف إذا زاد وخالف غيره وإنما المراد هنا الراوية العدل الذي يكثر من الرواية والذي اشتهر عند الأئمة قال لأنه لا يتصف الحديث بأيهما إلا حديث العدل لا يقال زيادة ثقة إلا إذا كان عدل ثقة من رواة الحديث المقبول والمراد به هنا راوي الصحيح أو الحسن يعني الثقة أو الصدوق أو من كان في طبقتهما وزيادة الثقة قد حصل فيها خلاف شديد على أقوال كثيرة منها وسيأتي ما هو الراجح في زيادة الثقة الأول القبول مطلقا حكاه الخطيب عن أكثر الفقهاء والمحدثين وهو تساهل منهم قال هذا العبارة الشيخ بن باز في حاشيته عن النزهة قال وهذا تساهل غير مقبول مطلقا زيادة الثقة معناه أن الثقة ما يختل ولا يهم وهذا خطأ هذا قول خطأ هذا قول ليس صحيح أن زيادة الثقة دائما تقبل وهذا ترى يذكره النووي عن في الحديث انتقد الدار قطري في صحيح مسلم ثم يقول وهي زيادة الثقة وهي مقبولة وقد تقدم أنها مقبولة هذا كما سمعت قول أكثر الفقهاء وكثير من المحدثين، لكن ليس هو الصواب. ثم أيضا عجله إلى المحدثين هكذا مطلقا فيه نظر، لأن المحدثين كما سيأتي عن الحافظ بن حجر أنه يقول لا يطلقون قبول زيادة الثقة هكذا مطلقا المحدثون، وإنما هو قول الفقهاء الأصوليين. القول الثاني تقبل إن تعدد المجلس ولا تقبل إن اتحد. إيش معنى هذا القول؟ معناه مجموعة من التلاميذ أخذوا حديثا عن شيخ من المشايخ، فجاء بعض التلاميذ وزاد زيادة، قال هنا هذا الزيادة قد تقبل وقد ترد، متى تقبل؟ قال إن تعدد المجلس، يعني إذا كان الشيخ حدث هذا الحديث أكثر من مرة، فيحتمل أن هذا التلميذ سمع في مجلس آخر ليس فيه زملاء، هذا واضح، هذا القول هكذا. فإن كان مجلس واحد ما حدث إلا مرة واحدة والتلاميذ كلهم موجودون، فهذا الذي زاد أخطأ، هذا القول الثاني. القول الثالث تقبل ما لم تكن منافية في الحكم، يعني الرواة رواه الحديث مثلا فيه النفي، فيأتي بعض الرواة فيرويه ويرويه بلفظ الإثبات، أو الرواة رواه بلفظ التحريم ويرويه بلفظ التحريم، هذا منافي. فإن كان ما هو منافي إنما من باب التفسير، إذا كان ما هو منافي إنما من باب التفسير، قالوا على هذا القول يقبل. مثاله حديث التحريك والإشارة، حديث التحريك والإشارة، هل الإشارة منافية للتحريك؟
زيادة
ها؟
الإشارة وزيادة،
هل هي منافية ولا ما هي منافية؟ الشيخ الغفور رحمه الله تعالى يقول منافية، الشيخ الألباني يقول ما هي منافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى لو قلت الواحد يا فلان تعال إيش سيقول لك؟ سيقول إيش تريد؟ إيش مالك تعمل هذا؟ لكن لو أشرت له تعال إشارة بس ما حركت، معناها أنها تختلف، تمام؟ فعلى هذا، هذا القول على هذا أن إن كانت منافية في الحكم أتت بحكم جديد غير الحكم الأول فإنها ترد، وإن كانت نفس الحكم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. كلمة عيانا هذا إيش قلنا بها كما تقدم؟ شدنا بها عبد ربه بن نافع عقول شهاب، صح ولا لا؟ لكن في الحكم هل هي منافية؟ ليست منافية، لأنهم سيرون بإيش؟ عيانا، أكيد سيرون عيانا، إذن هذه ما هي منافية. على هذا القول زيادة عيانا ما حالها؟ زيادة ثقة، زيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة. ثم هذا القول فيه نظر كما سيأتي. القول الرابع تقبل من غير الراوي ولا تقبل منه، قال أحمد شاكر وهو قول غير جيد. إيش معنى تقبل من غير الراوي ولا تقبل منه؟ معنى إذا حصل الخلاف تقبل، أنا زدته وأنت ما زدتها إذن تقبل مني، لكن أنا رويت الحديث مرة بالزيادة ومرة ما رويت بالزيادة ما تقبل. لماذا؟ لأن أنا وهم، كيف أروي مرة كذا ومرة كذا؟ هذا واضح. إن كان الزيادة من واحد آخر خالف غيره تقبل ما دام أنه ثقة. ثم هذا كما سمعت أيضا فيه نظام. الثاني الأخير، الأخير تقبل إذا كانت من غير الراوي، يعني أنت أنا وأنت روينا الحديث عن شيخ مثلا، أنت زدت زيادة وأنا ما زدتها، هنا تقبل. لكن أنت رويت الحديث عن الشيخ مرتين بلفظين، لفظ فيه زيادة ولفظ ما فيه زيادة، من الذي زاد الآن؟ أنت نفسك خالفت نفسك، هل تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. إذا كان من الراوي نفسه مرة يروي بزيادة ومرة بدون زيادة قالوا لا تقبل، وإن كان الذي خالف واحد آخر خالف غيره فتقبل.
تقبل من غير الراوي
ولا تقبل منه؟ لا تقبل منها إذا رواها مرة بدون الزيادة ومرة مع الزيادة تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل من غير الراوي، يعني الراوي هذا خالفه غيره فزاد تقبل، ولا تقبل منه هو رواه الحديث بغير زيادة ثم رواه بالزيادة لا تقبل. وهذا كما سمع قال محمد شاكر هذا قول غير جيد. والصحيح أن الحفاظ ليس لهم قاعدة مضطردة، وإنما كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا هو الصحيح أن أهل الحديث ليس لهم قاعدة مضطردة أن يقال مقبولة أو مردودة أو إذا تعدد المجلس أو إذا كانت من غير الراوي، ما في قاعدة مضطردة، لأنهم إذا نظرت في كلام الأئمة في الأمثلة التي حكم عليها أهل العلم إما بزيادة الثقة أو بالشذوذ تجد أقوالهم مختلفة، ما تستطيع أن تجعل قاعدة عامة لكل الزيادة، وإنما كما سيأتي. قال الحافظ في النزهة والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وابن المعين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. إذن إيش المنقول عن أئمة الحديث؟ أنهم ينظرون في حال الرواة، ويرجحون بين هذا وهذا، بين الذي زاد وبين الذي لم يزد، فمن كان أرجح قبلت زيادته، ومن لم يكن أرجح ردت. قال الشيخ هذه فائدة من الشيخ مقبل. والأصل عند أئمة الحديث أن الزيادة على ثلاثة أقسام، وهذا من أحسن التفاصيل. قول الشيخ مقبل من أحسن التفاصيل أن زيادة الدفع على ثلاثة أقسام، أن زيادة الدفع على ثلاثة أقسام. الأول أن يخالف الراوي من هو أولى منه فترد ويحكم عليها بالشذوذ. ثقة يخالف خمسة من الثقة، إيش حكم على الراوي الثقة؟ شاذة، لأنهم أولى منه. صدوق يخالف ثقة، إيش حكم على رواية الصدوق؟ شاذة. هذا هو الأصل. فإذا حكمنا عليها بالشذوذ هل تبقى في باب زيادة الثقة؟ خلاص ما يسمى زيادة الثقة، يسمى شاذ، يسمى شاذ، لأن إذا حكمنا عليها بأن زيادة الثقة معناها مقبولة. الثاني أن يخالف الراوي من هو مثله فتقبل ويحمل على أنه روي على الوجهين. يعني مثلا ثقة يخالف ثقة، ما في معنى إلا الثقة هذا والثقة هذا، هذا روى من الحديث بلا وهذا روى بلا، هذا روى موقوف وذاك روى مرفوع، كيف نعمل في هذا الحديث على هذا القاعدة أن من خالف من هو أولى منه تكون شاذة؟ هنا ما نستطيع أن نضع في الحديث، نقول لعل الحديث روي على الوجهين، رواه الصحابي روي عن الصحابي موقوفا وروي مرفوعا، إذن فهذا يحمل على الوجهين ويكون الحديث مقبول. إلا إذا حصل تعارض الحكم فهنا يحتاج أن ينظر إلى القرائن ويحتاج أن ينظر إلى أمور أخرى. إذا حصل خلاف الحكم يعني لا يمكن الجمع، أما إذا كان يمكن الجمع فتقول روي على الوجهين، لكن لو روي هذا بالتحريم هذا بالتحريم لا تقول روي على الوجهين. هل معناها الرسول عليه الصلاة والسلام مرة حرم مرة حلل في حديث واحد؟ لا، فينظر إلى القرائن الأخرى، لكن هذا هو الأصل. الحالة الثالثة أن يخالف من هو دونه فهذه تقبل من باب أولى. يعني الثقة إذا روى حديثا وزاد فيه زيادة وخالف من هو أنزل منه، إما ضعيف أو صدوق، أو مثلا إمام تكس حجة ثقة خالف ثقة، هنا قد تقبل. مثل سفيان الثوري يقولون لو خالف عشرة من الرواة قد ترجع روايته وتكون من باب زيادة الثقة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان، أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما ينظر بهذا الاعتبار، ننظر إلى الذي زادها، فإن خالف من هو أولى منه في الصفة أو في العدد نقول هذه زيادة شاذة، وإن خالف من هو مثله إن لم نجد ما من القرائن ما يرجح هذا وهذا نقول روي الحديث على الوجهين. كم تجد من الأحاديث في هذا الصورة يقولون هذا الحديث لعله روي على الوجهين، لأننا ما نستطيع نرجح. طيب الحالة الثالثة أن يكون هذا الذي زاد الزيادة قد خالفه غيره لكنهم أنزل منه في الصفة أو في العدد، أنزل منه في الصفة أو في العدد، قل في الصفة، أما العدد هو واحد ما في أنزل منه، لكن في الصفة فهنا تقبل وتكون هي التي تسمى زيادة الثقة المقبولة. طيب يعني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في بعض المواضع وزيادة الثقة مقبولة، احتج من قال بقبول زيادة الثقة بقول البخاري، وقول البخاري هذا ليس على إطلاقه، فإن البخاري إنما ذكرها بعد حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، قال وهي زيادة الثقة والزيادة من الثقة مقبولة، فيفسر كلام البخاري على إيش؟ على أنه في هذا الحديث، على أنه في هذا الحديث، أما أن يكون مطلقا ويقول هذا ويقال هذا قول البخاري فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فهناك أحاديث ضعفها البخاري وهي من زيادات الثقة، ضعفها البخاري وهي من زيادات الثقة، إذن هذا هو الأصل. طيب هل يخرج عن هذا الأصل؟ يخرج عن هذا الأصل ببعض القرائن كما سيأتي، أحيانا قد تخرج عن هذا الأصل ببعض القرائن. لماذا تخرج عن هذا الأصل؟ متابعة لأقوال الأئمة، فإنك أحيانا تجدهم يقولون هذه الزيادة مقبولة، تنظر في القاعدة التي عندك هذه الثلاثة النقاط مخالفة، ما هي مثلها؟ كيف مقبولة وهذا أنزل؟ فتحتاج أن تنظر لماذا قبلوها؟ لأنه وجدت بعض القرائن التي تدل على قبولها، أو لماذا ردوها؟ مع أننا درسنا أنه إذا كان أنزل منه تقبل، فيقال هناك قرائن تدل على أنها تقبل وإن كان أنزل منه، إذن يقال هذا الأصل، وهناك قرائن تخرج عن هذا الأصل. قال وقد يخرج عن هذا الأصل لقرائن منها، الأول أن يكون للراوي مزية في شيخه، كان يكون الشيخ المختلف عليه أبوه أو جده أو ربيبه أو نحوه، فقد تقبل زيادة الراوي هنا وإن خالف من هو أرجح منه. أحيانا بعض التلاميذ يكون مختص بشيخ، كما قالوا في إسرائيل يونس بن أبي إسحاق كان يحفظ أحاديث أبي إسحاق السبيعي جده كما يحفظ الفاتحة، كان يحفظها كما يحفظ الفاتحة، فإذا خالف غيره من الرواة أحيانا وإن كان أرفع من إسرائيل من حيث الثقة والضبط حيث الضبط فإنه قد يقبل قول إسرائيل مع أنهم خالف القواعد التي تقدمت معنا. لماذا؟ لأن إسرائيل له مزية في شيخه. مثلا أبو معاوية الأعمش عن أبي معاوية. رواية الأعمش عن أبي معاوية من أصح الروايات. لماذا؟ قالوا لأنه لازمه كثيرا حتى أنه تساقط فرسان أبي معاوية فكان التلاميذ لا يفهمون كلامه، لكن الأعمش لكثرة ملازمته له كان يفهم ما يقول وإن كان ما عنده أسنان. فأحيانا التلميذ قد يكون له مزية في شيخه، كان يكون ولده ربيبه قائده إذا كان أعمى يلازمه كثيرا، فهنا قد تكون هذه المزية تدل على أن زيادته إذا زاد قد تقبل وإن خالف من هو أصعب. طيب، وهذه حالات قليلة. الثاني أو باء أن يكون الراوي من أثبت الناس في شيخه. أحيانا يكون الراوي يخالف من هو أرفع منه، لكنه خالفه في شيخ وهو أثبت الناس فيه، خالفه في شيخ وهو أثبت الناس فيه، فقد تكون هنا زيادته مقبولة، قد تكون هنا زيادته مقبولة وليست على القاعدة التي تقدمت معنا، وليست على القاعدة التي تقدمت معنا. جيم قال أن يكون صاحب الزيادة تارة يوافق الجماعة وتارة يأتي بالزيادة، فقد يقبل منه ويكون عنده زيادة علم، قد يقبل منه ويكون عنده زيادة علم، وهذه قد ترجع إلى إيش؟ إلى تقبل من غير الراوي أو تقبل من الراوي إن تعدد المجلس، تقبل من الراوي إن تعدد المجلس. فتكون مثل التلك الأولى، أحيانا إذا كان إمام من الأئمة فروى حديثا وخالف غيره من الأئمة، خالف غيره من الأئمة، رواه هذا الحديث ليس فيه زيادة، لكنه قد رواه معهم في بالصورة التي رواه بها ثم رواه من طريق أخرى وفيه الزيادة، في هذه الحالة بعض الأمثلة قد تقبل. لماذا؟ قالوا قد يكون هذا زيادة علم، لعل هذا التلميذ حضر مجلسا ما حضره أولئك، لكن لو كان ليس له إلا تلك الطريق وليس إلا ذلك المجلس الواحد فهنا يطبق على القاعدة التي تقدمها. لكن إذا زاد زيادة واختلف أيضا المخرج، اختلف أيضا الطريق، رواه عن الشيخ لكن الطريق اختلف، فلعل المجلس قد تعدد وتكون الزيادة مقبولة. طيب، دال قال أن يكون الإمام المختلف عليه كثير الحديث مثل الزهري، مثل الزهري، والرواة المختلفون عليه درجاتهم متقاربة، فقد تقبل الزيادة ويكون هذا من كثرة حديث الشيخ فحدث به على الوجوه كلها. بعض الأئمة كالزهري وغيره من كثرة حديثهم أحيانا من كثرة ما يحدث أحيانا يكون مثلا نشق فيأتي بالحديث بطوله ويحدث في مجلس بعد مباشرة فيختصر من الحديث، وتارة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتارة يوقفه، فلكثرة أحاديثه يحصل اختلاف في رواياته. فإذا اختلف تلاميذه عنه، هذا رواه مرفوع وهذا رواه موقوف وهذا رواه بالزيادة وهذا بدون زيادة، وهم أئمة الذين رواه عنه ودرجاتهم متقاربة وهو إمام أيضا مكثر في الحديث، فقد يقال في هذه الحالة هذا من كثرة حديث هذا الشيخ، من كثرة حديث هذا الشيخ. أما أن يؤتى إلى رجل ضعيف أو إلى رجل مقل في الحديث فيقال من كثرة حديث فلا. ولهذا تجد مثلا الحديث الإفك، أظن الحديث الإفك يعني حتى قال مسلم حدثنا فلان وفلان 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 إلى أن وصل مخرجه إلى الزهري، قالوا كل حدثني طائفة، كل حدثني طائفة من حديثه، فجمع المسلم جمع الألفاظ كلها في حديث واحد، قالوا مثل هذا الحال أكبر وهي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم اختلفت روايات المحدثين لأن مدارها على الزهري، فلعله من كثرة أحاديث الزهري رحمه الله. فعلى هذا زيادة الثقة مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ متى تكون مقبولة؟ إذا خالف الثقة من هو أنزل فهي مقبولة، أما إذا خالف من هو مثله فهنا نعم قد تقبل ما لم يكن هناك مانع تحمل الحديث على الوجهين، فإن خالف من هو أعلى منه أو أرفع منه درجة ورتبة فإنها تكون مردودة وتكون مقسم الشاذ، وهناك بعض القرائن التي تقبل بها زيادة الثقة ولو لم يكن على هذه القواعد الثلاثة. هذا واضح؟ هذا أخسر لك في باب زيادة الثقة من التطبيق، ثم عند التطبيق العملي أحيانا هذه الأشياء النظرية ما تستطيع تطبقها بالحرف، عند التطبيق العملي ما تذهب أنت في كتب العلماء بذاته تحكم على حديث مباشرة تأخذ القاعدة هذه الذي أخذناها في قصب السكر وتطبقها خالف أقوال الأئمة، لا، أحيانا تنظر كلام أهل العلم إيش قالوا في هذه الزيادة، تنظر أقوالهم وتستقصي فيها وتنظر ما هو الراجع، فقد يأتي لك كما مر معك هنا وقد توجد بعض القرائن التي يعني يحكم على الزيادة إما بالقبول أو الرد مخالفا لما درسته، مخالفا لما درسته بالضبط، فالتطبيق العملي غير الدراسة النظرية، أحيانا قد يحصل شيء من الاختلاف، لكن هذا يسهل عليك يقرب عليك. ما تأتي مثلا في زيادة تقرأ في بعض الكتب تجد بعض الأئمة يقول وهذه الزيادة مقبولة لأنها من زيادات الثقة، تمشي تقول فقال فلان أنها من الزيادات المقبولة، لا، أنت درست أن الذين يقولون بقبولها مطلقا منهم الفقهاء وقولهم ليس صحيح، فمن أجل هذا تعلم أما أنك مباشرة تأخذ القول هذا وتطبقه وتحكم قبل أن تنظر إلى كلام الأئمة فهذا فيه نظر. طيب قوله لأنه قال هنا إيش؟ وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية. يعني كلام الحافظ الحجر إيش كلام الحافظ الحجر في بداية كلامه يرى أنه إيش؟ إن كانت موافقة في الحكم فهي مقبولة، وإن كانت منافية في الحكم مردودة. ثم في آخر كلامه لأن نقلنا كلام الحافظ والمنقول عن أئمة الحديث التفصيل، فهو في بداية البحث بدأ الحافظ بن حجر بالقول بأنها تقبل إذا كانت موافقة في الحكم، وإن كانت مخالفة ترد. ثم في آخر البحث كما ترى في النزهة يعني ذكر أن الأئمة ليس لهم كلام يعني قاعدة مضطردة وإنما التفصيل، والتفصيل والصواب. ثم قال تقبل للمنافية لأوثق منه، إذا خالف منه أوثق منه. طيب قوله لأوثق منه لو قال لأرجح منه كان أحسن، حتى يشمل منه أرجح منه في الصفة، منه أرجح في الصفة ومنه أرجح في العدد. قوله لأوثق منه يشمل إيش؟ لأوثق منه إيش يشمل؟ أنتم معي ولا لا؟ لأوثق منه إيش يشمل؟ هل يشمل الصفة والعدد؟ لأوثق منه إذا خالف الراوي منه أوثق منه يشمل إيش، الصفة ولا العدد؟ الصفة فقط. طيب هل إذا خالفه في العدد يدخل أيضا في هذا الباب؟ لا. أنا أسألكم إذا خالف الراوي غيره في عدد واحد يخالف خمسة هل يدخل في هذا الباب ولا ما يدخل؟ إذا نحتاج إلى زيادة حتى يدخل هذا. فقوله لأرجح أحسن، قولنا لأرجح أرجح منه في إيش؟ الصفة أو في العدد. فقوله لأرجح أحسن من قوله الأوثق، لأن الثقة إنما هي في إيش؟ في العدالة والضبط، العدالة والضبط يعني في الصفة، لكن الأرجح قد يكون أرجح منه في العدد وقد يكون أرجح منه في الصفة، هذا واضح. طيب قال بلفظه المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ أن يقابل إن خولف المقبول بالزيادة أو النقص من السند أو المتن، لأن زيادة الثقة هذه التي يحكم عليها بأنها زيادة الثقة أو يحكم عليها بأنها شاذة هذه لا تظن أنها فقط في المتن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قد يكون في المتن وقد يكون أيضا في السند، كما تقدم معنا مثلا في حديث المدرج زيادة رواية واصل ومنصور والأعمش، ذاك الحديث فيها أن بعضهم أدرج إيش دخل زيادة واصل، هذا زيادة في المتن في السند، وهي قد تكون من باب الشاذ من باب المدرج وهكذا من السند أو المتن بأرجح منه لمزيد ضبط وإتقان أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. الآن إذا نظرت إلى زيادة ثقة من الثقات وخلصت في آخر الحكم عليها بأنها شاذة، هذا الثقة روايته شاذة، الذين خالفوا إيش سمى روايته؟ محفوظ. إذن ما هو الذي يقابل الشاذ؟ المحفوظ. إنكم سترون ربكم، ما حال هذا الحديث؟ محفوظ. عيانة، ما حال هذه الزيادة؟ شاذ. إذن الشاذ يقابله المحفوظ، والضعيف يقابله، والمنكر يقابله
معروف،
والمنكر قابله المعروف. سيأتينا هذا لا سهل، لكن سيأتينا، لكن تفهم هذا أن الشاذ قابله المحفوظ والمنكر قابله المعروف، قابله المعروف، قال هذا حديث معروف وهذا زيادة منكر، هذا الحديث محفوظ وهذا زيادة شاذ، هذا واضح. قال تعريف المحفوظ، لأن ذكر المحفوظ فأتينا بتعريفه. لغة اسم مفعول من حفظة، حفظ الشيء أي صانه وحرسه، واصطلاحا هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه في الحفظ والإتقان. إذا خالف منه أولى منه يكون، أنتم معي ولا لا؟ إذا خالف منه أولى منه يكون شاذ، إذا خالف منه دونه يكون محفوظ. أنتم معي ولا لا؟ هذا واضح ولا ما واضح؟ ما أعرف. الثقة إذا خالف الصدوق رواية الصدوق إيش تكون؟
شاذ.
رواية الثقة
محفوظ.
هذا هو، هذا معنى التعليل، مخالفة المقبول يشمل الصدوق والثقة لمن هو دونه، أي دونه في إما في إيش؟ في الصفة أو في العدد، في الحفظ والإتقان وهكذا حتى في العدد. تعريف الشاذ، انتهينا من المحفوظ الآن نأتي لتعريف الشاذ، لأننا تقدم لنا في شروط الصحيح إنما أشار إشارة إلى الشاذ، لكن الشاذ موضعه في هذا المكان. الشاذ لغة هو المنفرد أو الخارج عن الجماعة أو ما خالف القاعدة أو القياس، هذا في باب الأصول والمصطلح، لكن في باب العقيدة ما هو الشاذ؟ ها؟ في باب العقيدة وفي باب الكتاب والسنة والدين والمنهج ما هو الشاذ؟ خالف العقل، قال ابن القيم وهكذا ابن حزم الشاذ هو ما خالف الحق، الشاذ ما خالف الحق كثير أو قليل، هذا هو الشاذ. ما ينبني على هذا القاعدة، ننظر إلى العدد، ننظر إلى الصفة، في باب العقيدة، في باب المنهج، في باب السنة، الشاذ هو ما خالف الصواب أو ما خالف الحق. طيب، قال واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، الشاذ ينقسم إلى كم قسمين؟ تقدم لنا في شروط الصحيح القسم الأول وهو، قال الأول وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. المقبول يشمل إيش؟ قوله المقبول يشمل راوي الصحيح والحسن، وهذا قد تقدم لنا. وصفة أي في إيش؟ في العدالة والضبط، في العدالة والضبط. وعددا أن يكون راوي خالف ثلاثة أربعة خمسة عشر لا غير ذلك. مثال، مثالهما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. أيش في هذا الحديث؟ فيه الأمر بالاضطجاع على اليمين بعد صلاة ركعتي الفجر، وهذا يكون في البيت أو المسجد؟ سنة أنه في البيت. طيب، قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين، عندكم من بيان، صوابه من بين، صوابه من بين، من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. الحديث قد جاء في البخاري عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. الآن هذا أمر ولا فعل؟ فعل، ما هو قول ولا أمر، صح ولا لا؟ فجاء في حديث أبي هريرة عبد الواحد بن زياد فرواه بلفظ الأمر. فعلى قول عبد الواحد ما حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ واجب، على قول عبد الواحد بن زياد. طيب، ما حال هذه الزيادة التي زادها عبد الواحد بن زياد؟ قالوا هذا الزيادة شاذة. لماذا شاذة؟ لأن الذين رووا الحديث عن الأعمش جماعة من الأئمة رووه بلفظ إيش؟ الفعل. إيش معنى بلفظ الفعل؟ أي أن الرسول كان يضطجع، وعبد الواحد قال يضطجع بالأمر. زيادة عبد الواحد ما حالها؟ شاذ. هذا من القسم الأول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. عبد الواحد بن زياد ما حاله؟ مقبول. عبد الواحد ما هو ضعيف، مقبول، لكنه خالف من هو أولى منه، وهم جماعة من الأئمة خالفوه في هذا الحديث، هذا واضح. طيب، هذا في المثل، وقد يكون أيضا المخالفة في السند، لكن نحن اختصرنا وذكرنا المثال في المثل. أحيانا قد تكون المخالفة في السند، كما تقدم لنا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويذيب عليها، رواه عيسى بن يونس مرفوعا ورواه غيره، أو رواه موصولا ورواه غيره مرسلا. هذا في السند ولا ما في السند؟ في السند، فحكموا عليه بالشذوذ، حكموا عليه بالشذوذ. طيب، قال ومثال الشذوذ في المتن، وهذا أيضا الأول، يعني نعم الأول في السند ما في المتن، وهذا مثال الشذوذ، مثال الشذوذ في المتن. وأما مثال الشذوذ في السند فكحديث ابن عباس عند الترمذي، نحن ذكرنا المثال هذا الذي ذكره الحافظ بن نزهة. طيب، المثال الثاني ذكر الحافظ بن نزهة واقتصر عليه، الحافظ بن نزهة اقتصر على المثال في السند ولم يذكر مثالا في المتن. فكحديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أن رجلا توفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. جاء في الحديث أنه ورث إياه، أنه ورث إياه، يعني ما له ميراث، ما له ورث إلا العبد هذا الذي أعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، فأعطوه العبد ميراثه، أعطوه العبد. لكن هذا الحديث كما سيأتي أنه لم يصح. فهذا الحديث رواه موصولا، يعني إيش معنى موصولا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى موصولا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس ابن عيينة وابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، كم هم الذين رواه موصولا؟ أربعة. النزهة ما ذكر الحافظ إلا واحد أو اثنين. طيب، هذا تراه من الزيادات من الشراح. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عوسجة مرسلا، يعني ما ذكر ابن عباس. عوسجة هذا ما ذكر ابن عباس، رواه عن أو حماد بن زيد رواه عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حاله؟ عن حماد مرسل. إذن هؤلاء رواه موصول وهذا رواه مرسل، رواه موصول وهذا رواه مرسل، ولم يذكر ابن عباس. ووافق ابن زيد روح بن القاسم، إذن من الذي وافق حماد بن زيد؟ روح بن القاسم. كم الذين رواه موصول؟ أربعة. كم الذين رواه مرسل؟ اثنان. أيهما يقدم؟ الأربعة. فرجح أبو حاتم رواية ابن عيينة لكثرة من رواها. إذن فالحديث الراجح فيه أنه موصول، لكن ما حال الموصول؟ الموصول هذا مختلف فيه، فمن أهل العلم اللي يضعفه، يكون في سنده ضعف، لكن ما أذكر الآن. الشيخ رحمه الله تعالى الظاهر أنه كان يضعفه. يعني الآن حكمنا على الحديث بأن الراجح فيه الوصل، هل يدل على أنه صحيح؟ لا، سينظر في سنده، في سند الموصول، هل صح؟ هل توفر الشروط الخمسة؟ انتبه لهذا. إذا حصل خلاف في الإسناد، الراجح في الحديث الرفع وليس الوقت، هل معناه أنه صحيح؟ لا، الراجح الرفع. طيب ننظر في سند المرفوع، الراجح الوقت، ننظر في سند الموقوف، وهكذا. طيب الشاهد من هذا أن الشذوذ أين حصل؟
السند،
الذين شدوا رووه مرسلا، الصحيح بأنه موصول. القسم الثاني من الشاذ، القسم الأول ما هو؟ مقبول لخالف منه أولى منه صفة وعددا. هذا النوع الأول سهل للباحث وطالب العلم، سهل تنظر العدد، تنظر في تراجم الرواة من ما حالهم، إن وجدت أنه خالف منه أولى منه صفة وعددا تقول هذا حديث شاذ. القسم الثاني وهو الصعب، قال الذهبي هو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده وحاله بدون النقطتين. لأنه ما هو حاله وإنما حاله، من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، يعني معناه انفرد راوي بحديث ما خالفه غيره، أنتم معي ولا لا؟ ما جاء إلا من طريقه، ما في مخالفة، لم يخالف أحد من الرواة. طيب هل نحكم عليه بالشذوذ كما في القسم الأول؟ ما نستطيع، لأن ما في مخالفة، صح ولا لا؟ لكن قد جاء الأئمة وقالوا هذا الحديث شاذ. لماذا حكموا عليه بالشذوذ؟ قالوا هذا الراوي لا يتحمل، هذا الراوي لا يتحمل هذا الخبر. لماذا؟ عنده خلل، وإن كان من المقبولين، لكن عنده إما وهم، إما شيء من الغفلة، إما عنده سوء في الحفظ خفيف، لم ينزل عن المقبول لكن لا يتحمل هذا الحكم. طيب من الذي يحكم عليه بهذا الحكم؟ هل كل إنسان يحكم بهذا الحكم؟ هل كل طالب علم يستطيع يحكم بهذا الحكم؟ لا، إنما يقتصر على الأئمة، وهذا القسم قليل بالنسبة للقسم الأول، ويتوقف فيه على حكم الحفاظ لعدم وجود المخالفة فيه ومن أمثلته. نقرأ المثال حتى قبل أن يأذن. ما رواه النسائي في الكبرى قال أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن سعيد وهو من عامر، عن همام، عن ابن الجرين، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال النسائي هذا الحديث غير محفوظ، فإنما يعرف عن ابن الجرين، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. طيب من حملوا الخطأ هنا في هذا الحديث؟ حملوا همام. همام ما حال همام؟ همام ثقة، ظاهر أنه ثقة، حديثه صحيح، الأصل أن حديث همام مقبول، لكن في هذا الحديث حملوا الخطأ، قالوا الصواب أنه بهذا اللفظ وهو في الصحيحين اتخذ خاتما من ورق، هذا في الصحيح. وأما زيادة كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، فهذه الرواية حكموا عليها بالشذوذ. طيب هل تستطيع أن تحكم على القاعدة المقدمة، تنظر من الذي خالف من الذي ما خالف؟ ما نستطيع، لأن هنا ما في مخالفة، وإنما حملوا الوهم همام. إذن هذا القسم الثاني هو تفرد من لا يحتمل حاله عند التفرد. من الذي يحكم عليه بأنه تفرد وأن حديثه شاذ؟ الأئمة. طيب لا هنا